إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان خصال المنافق، أو وباب بيان علامات النفاق التي هي ضد علامات الإيمان. فهذا باب معقود في بيان العلامات التي تدل على نفاق صاحبها، التي هي ضد العلامات التي تدل على إيمان صاحبه. وترجم للأحاديث الآتية النووي والقاضي وأكثر المتون بقولهم: باب بيان خصال المنافق. وترجم لها القرطبي بقوله: باب علامات النفاق. وترجم لها الأبي بقوله: باب أحاديث خصال المنافق. وكل هذه التراجم أجنبية عن ترجمة كتاب الإيمان إلا بالتأويل. وترجم لها السنوسي بقوله: باب ليس من الإيمان أخلاق المنافقين. وهذه أولى وأوفق لترجمة كتاب الإيمان. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء، وهي علامة تحويل الإسناد. وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش حاء، وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. غير أن في حديث سفيان: وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي شيبة وأحمد وأبو عوانة وابن مندة وابن حبان والحاكم وغيره. رجال الإسناد: أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله ابن محمد المذكور قبل باب، عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي. ابن نمير هو محمد ولد عبد الله بن نمير الذي قبله، ذكر قبل باب أيضا. الأعمش سليمان بن مهران، وذكر في الباب الماضي. زهير بن حرب النسائي ثم البغدادي. وكيع بن الجراح الكوفي. سفيان بن سعيد الثوري. عبد الله بن مرة الهمداني الخارفي بالخاء المعجمة والراء والفاء، نسبة إلى خارف بطن من همدان. عبد الله بن مرة الهمداني الخارفي الكوفي ثقة، مات سنة 100 وقيل سنة 99، وأخرج له الجماعة. مسروق بن الأجدع ابن مالك ابن أمية ابن عبد الله ابن مر ابن سلمان ويقال سلامان ابن معمر ابن الحارث ابن سعد ابن عبد الله ابن وداعة الهمداني الوادعي أبو عائشة الكوفي ثقة فقيه عابد مخضرم أخرج له الجماعة. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي بن الصحابي. من لطائف الإسناد أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله بالنسبة لطريق عبد الله بن نمير، ومن سباعياته بالنسبة لطريق سفيان فهو أنزل بدرجة، ومنها أن رجاله كلهم رجال الجماعة سوى شيخيه أبي بكر وزهير فلم يخرج لهما الترمذي، ومنها أنه مسلسل بحفاظ الكوفيين سوى زهير فنسائي ثم بغدادي، وقد دخل الكوفة أيضا للأخذ من أهلها. ومن لطائف هذا الإسناد أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق، ومنها أن صحابيه رضي الله عنه ذو مناقب جمة فهو صحابي ابن صحابي، وهو أحد السابقين إلى الإسلام وأحد المكثرين من الرواية وأحد العبادلة الأربعة وأحد الفقهاء المشهورين بالفتوى، ويقال ليس بين ولادة أبيه وولادته إلا 11 عاما، فكان عمرو بن العاص أكبر من ابنه عبد الله 11 عاما. المعنى الإجمالي لأحاديث هذا الباب: يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من خصال السوء التي لا تليق بالمسلم، يحذر من آفات اللسان والعمل والنية، يحذر من 5 خلال يجعلها سمة وصفة وعلامة المنافق، ويجعل وجودها دليلا على نفاق صاحبها، بل يجعل وجود الواحدة منها دليلا على وجود شعبة من شعب النفاق. يظل صاحبها يوصم بهذا الوصف حتى يتركها، فيقول: صفات من كن فيه كان منافقا خالصا متمحضا للنفاق بالغا فيه درجة عليا، أولاها الكذب في الحديث فإنه يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ثانيتها الغدر في المعاهدات والإخلال بالمواثيق والنكث بعد إعطاء الأمان، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ثالثتها الخلف في الوعد بالخير من عزم وتصميم من حين إعطائه، مع سوء النية والمراوغة في الوفاء به للإضرار بالناس. رابعتها الفجور في المخاصمة واللجاج في المطالبة بغير الحق، والمراء والجدال للوصول إلى حق الغير غلبة وبهتانا اعتمادا على قوة اللسان واللحن في القول. خامستها وهي خامسة الأثافي خيانة الأمانة ونقل العلم أمانة ونقل الحديث أمانة، والأزواج أمانة والأولاد أمانة والأموال أمانة والعبادات أمانة. وفي ذلك يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. بالصفات السوء هذه تختل أمور الأمة ويهتز بناؤها وتفقد الثقة في أهلها، ويتحول رجالها من صادقين مصدقين إلى فسقة فجرة منافقين، لهم عذاب جهنم وبئس المصير، أعاذنا الله منها ووفقنا لما فيه رضاه. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع، أي أربع خصال، من كنا فيه، أي من وجدنا فيه تلك الأربع وغلبنا عليه، لا من ندرنا فيه. ولا بد من هذا الفهم، لأنه قد تجتمع في الواحد ولا يخرجه ذلك عن الإسلام، كما اجتمعت في إخوة يوسف عليه السلام، فإنهم حدثوا فكذبوا، ووعدوا فأخلفوا، وأؤتمنوا فخانوا، ولكن إنما وقعت منهم ندرة ولم يصروا عليها، مع كونها كانت منهم في الصغر وقبل البلوغ على ما ورد. أربعهم من كنا فيه كان منافقا خالصا، أي شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال، أو يكون نفاقه خالصا في حق من حدثه ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس لأنه منافق في الإسلام، أو يحمل على من فعلها واتخذها عادة تهاونا بالدين، أو يحمل على النفاق اللغوي لأنه لغة إظهار خلاف الضمير، ومن فيه هذه الخصال كذلك، فالكاذب يظهر أنه صادق، والمخلف يظهر أنه يفي، وكذا في بقيته. وإنما كان كذلك دفعا لما يقال: هذه ذنوب ونحن لا نكفر بالذنوب، فكيف يقول كان منافقا خالصا؟ قال القاضي: والأظهر في الحديث حمله على التشبيه، أي كان شبه منافق لتخلقه بأخلاقه، ويكون معنى خالصا أنه خالص في هذه الخصال لا في النفاق حقيقة، يعني النفاق الأكبر، ويكون نفاقه على من حدثه وأتمنه وعاهده لا على الناس عموما، أو يحمل على أنه أراد منافقي زمنه صلى الله عليه وسلم، لأن أصحابه رضي الله عنهم منزهون عنها، أي عن هذه الخصال، فكأنها لا توجد إلا في منافق حقيقة. وبحمله عليهم أخذ الحسن، أي على منافقي زمانه صلى الله عليه وسلم، بحمل الحديث عليهم أخذ الحسن وابن المسيب وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنه. وذكر الخطابي وجها آخر، وهو أن المراد بذلك التحذير من اعتياده، ويجر إلى الكفر لما جاء أن المعاصي بريد الكفر. وجملة كان الناقصة جواب من الشرطي، وجملة من الشرطية خبر لقوله أربع، وسوغ الابتداء بالنكرة تخصصه بالإضافة المقدرة، وجملة من الشرطية في قوله ومن كانت، أي وجدت فيه خلة، أي خصلة واحدة منهن، أي من الأربع، كانت فيه، أي في ذلك الشخص، خلة، أي خصلة واحدة من نفاق حتى يدعها، أي حتى يترك تلك الخلة. قال القرطبي رحمه الله: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. قال ابن الأنباري في تسمية المنافق منافقا: ثلاثة أقوال، أحدها أنه سمي بذلك، أي سمي منافقا لأنه يستر كفره، فأشبه الداخل في النفق وهو السرب. وثانيها أنه شبه باليربوع الذي له جحر يقال له القاصعاء، وآخر يقال له النافقاء، فإذا أخذ عليه من أحدهما خرج من الآخر. وكذلك المنافق يخرج من الإيمان من غير الوجه الذي يدخل فيه. وثالثها أنه شبه باليربوع من جهة أن اليربوع يخلق في الأرض حتى إذا قارب ظاهرها أرق التراب، فإذا رابه ريب دفع التراب برأسه فخرج، فظاهر جحره تراب وباطنه حفر. وكذلك المنافق ظاهره الإيمان وباطنه الكفر. قال القرطبي رحمه الله: وظاهر هذا الحديث أن من كانت هذه الخصال الثلاث فيه خرج عن الإيمان وصار في النفاق الذي هو الكفر، الذي قال فيه مالك: النفاق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الزندقة عندنا اليوم. ومن كانت فيه خلة بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام وهي الخصلة، جمعه خلال. ومن كانت فيه خلة أي خصلة منهن، أي من هذه الأربع، كانت فيه خلة من نفاق أي خصلة من خصال النفاق. النفاق في اللغة هو مخالفة الباطن للظاهر، فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر، وإلا فهو نفاق العمل. فالنفاق منه اعتقادي ومنه عملي، كالكفر والشرك والظلم. فإذا كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر، وإلا فهو نفاق العمل، ويدخل فيه الفعل والترك وتتفاوت مراتبه حتى يدعها، أي إلى أن يترك تلك الخصلة الذميمة. ثم شرع النبي صلى الله عليه وسلم في التفصيل والبيان بعد الإجمال: إذا حدث كذا، أتى بإذا الدالة على تحقق الوقوع، تنبيها على أن هذه عادة المنافق. وإذا عاهد من المعاهدة، وهي المحالفة والمواثقة، غدر من الغدر وهو ترك الوفاء به. الغدر نقض العهد وتركه، ويقال أصل الغدر من الغدير، وهو الماء الذي يغادره السيل أي يتركه. يقال: غادرت الشيء إذا تركته، فكأنك تركت ما بينك وبينه من العهد. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد يقال وعده وعدا، يستعمل في الخير والشر، ويعدى بنفسه وبالباء، فيقال وعده الخير ووعده بالخير، وشرا أي وعده شرا وبالشر. وقد أسقطوا لفظ الخير والشر وقالوا في الخير وعده وعدا وعيدة، وفي الشر وعده وعيدا، فالمصدر هو الفارق، وأوعده إيعادا، وقالوا أوعده خيرا وشرا بالألف أيضا، وأدخلوا الباء مع الألف في الشر خاصة. والخلف في الوعد عند العرب كذب، وفي الوعيد كرم، يعني إذا توعده فأخلف فهذا كرم منه، إذ تجاوز عنه ولم يعاقب. وأما إذا أخلف وعده معه فيما هو خير فهذا هو الكذب. قال الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وأما الكذب في الحديث فحكى ابن التين عن مالك أنه سئل عمن جرب عليه كذب، فقال: أي نوع من الكذب؟ لعله حدث عن عيش له سلف فبالغ في وصفه، فهذا لا يضر، وإنما يضر من حدث عن الأشياء بخلاف ما هي عليه قاصدا الكذب. وهذا يحدث كثيرا، فإن الإنسان إذا أراد أن يحكي واقعة مضى عليها دهر فإنه يقصها على حسب ما يتأثر له، فإذا أعاد ذلك في وقت آخر ربما وقع بعض التغيير والتقديم والتأخير، فيقول: لعله حدث عن عيش له سلف فبالغ في وصفه، فهذا لا يضر، وإنما يضر من حدث عن الأشياء بخلاف ما هي عليه قاصدا الكذب. وإذا وعد أخلف، أي لم يفعل ما وعد به. وإذا خاصم، من المخاصمة وهي المجادلة، فجر. من الفجور، وهو الميل عن القصد والشق، أي مال عن الحق وقال الباطل أو شق ستر الديانة. وقال القرطبي فجر، أي مال عن الحق واحتال في رده وإبطاله. وقال الهروي أصل الفجور الميل عن القصد وقد يكون الكذب. وقال الطيبي الفجور في اللغة الميل والشق، فهو إما ميل عن القصد المستقيم وإما شق ستر الديانة، والمراد هنا الشتم والرمي بالأشياء القبيحة والبهتان. وقوله غير أن في حديث سفيان استثناء من سياق الحديث، فإنه رواه من طريقين، طريق عبد الله بن نمير وطريق سفيان الثوري كلاهما عن الأعمش، فأشار إلى أنهما اتفقا في سياق اللفظ، إلا أن سفيان رواه بلفظ وإن كانت فيه خصلة منهن، كانت فيه خصلة من النفاق بدل رواية ابن نمير بلفظ وإن كانت فيه خلة منهن إلى آخره. والخصلة والخلة بمعنى واحد. قال في القاموس الخصلة أي بفتح فسكون الخلة والفضيلة والرذيلة، أو قد غلب على الفضيلة فجمعه خصال بالكسر، والمناسب هنا معنى الرذيلة. ورواية سفيان التي أشار إليها هنا في قوله غير أن في حديث سفيان هي التي أخرجها البخاري في صحيح، فقال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. من فوائد هذا الحديث بيان خصال المنافق، وهي كما في الحديث هذه الأربع. ومن فوائده التحذير عن الأخلاق الرذيلة كهذه الخصال، فإنها تنافي مقتضى الإيمان، فإنه يقتضي أن يكون المؤمن صادقا في حديثه، وفيا بوعده، مؤديا ما أؤتمن عليه، عادلا في مخاصمته. ومنها ما قاله القرطبي رحمه الله لا شك في أن للمنافقين خصالا أخرى مذمومة، كما قد وصفهم الله تعالى حيث قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فأحتمل أن يقال إنما خصت تلك الخصال بالذكر لأنها أظهر عليهم من غيره عند مخالطتهم للمسلمين، أو لأنها التي يضرون بها المسلمين ويقصرون بها مفسدتهم دون غيرها من صفاتهم. فالعلماء يقررون على حسب النصوص من الكتاب والسنة أن خصال النفاق ليست محصورة في هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خصالا للنفاق سوى هذه، كما في بغض الأنصار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وآية النفاق بغض الأنصار، فهذه أيضا من خصال المنافقين، وكذلك مراءاتهم وقيامهم إلى الصلاة كسالى يراؤون الناس كما أخبر الله جل وعلا. ولكن هذه الأربع يقول العلماء خصت بالذكر لأنها أظهر عليهم من غيرها عند مخالطتهم للمسلمين، أو لأنها التي يضرون بها المسلمين ويقصدون بها مفسدتهم دون غيرها من صفاته. من فوائد الحديث أن هذه الخصال إذا وجدت في مؤمن كان بها منافقا نفاقا عمليا، لا تكون نفاقا اعتقاديا بحيث يخرج بها من الإسلام، بل هي من النفاق العملي. ومهما كان الحال فيجب على العاقل أن يجتنبها، إذ ربما تجره إلى النفاق القلبي، فيخسر خسرانا مبينا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والنبي صلى الله عليه وسلم عد في هذا الحديث خصال المنافق أربعا، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه التالي ثلاثا، وقد تكلم العلماء في وجه الجمع بينهم، فقال القرطبي رحمه الله يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم استجد له من العلم بحالهم ما لم يكن عنده، فإما بالوحي وإما بالمشاهدة لتلك منهم. وهذه الزيادات وقد مر معنا منها حديث الإيمان وشعبه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، بضع وسبعون شعبة. فقال العلماء لعل الله تعالى أوحى إليه بعد ذلك بمزيد علم، فمثل هذا يستخدمه العلماء في مثل هذه الزيادات كما معناها هنا. فإن العلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن خصال المنافق أربع خصال، وفي حديث هي ثلاث خصال، فكيف يمكن الجمع؟ قالوا يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم استجد له من العلم بحال المنافقين ما لم يكن عنده، فإما بالوحي وإما بالمشاهدة لتلك منهم. قال الحافظ ليس بين الحديثين تعارض، لأنه لا يلزم من عد الخصلة المذمومة الدالة على كمال النفاق كونها علامة على النفاق لاحتمال أن تكون العلامات دالات على أصل النفاق، والخصلة الزائدة إذا أضيفت إلى ذلك كمل بها خلوص النفاق، على أن في رواية مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ما يدل على إرادة عدم الحصر، فإن لفظه من علامة المنافق ثلاث، فمنها هنا طبيعية فلا يريد حصرا صلى الله عليه وسلم. وكذا أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وإذا حمل اللفظ الأول يعني علامة المنافق ثلاث على هذا لم يرد السؤال، فيكون قد أخبر ببعض العلامات في وقت وببعضها في وقت آخر. وقال القرطبي أيضا والنووي حصل من مجموع الروايتين خمس خصال، لأنهما تواردتا على الكذب في الحديث والخيانة في الأمانة، وزاد في حديث أبي هريرة الخلف في الوعد، وفي حديث عبد الله الغدر في المعاهدة والفجور في الخصوم. فهذه خمس خصال لأن الروايتين تواردتا على الكذب في الحديث والخيانة في الأمان، وزاد في حديث أبي هريرة الخلف في الوعد، وفي حديث عبد الله زاد الغدر في المعاهدة والفجور في الخصوم. هذا بالنسبة لرواية البخاري. وأما في رواية مسلم والنسائي في حديث عبد الله بدل الغدر في المعاهدة الخلف في الوعد كما في حديث أبي هريرة، فكأن بعض الرواة تصرف في لفظه لأن معناهما قد يتحد. وعلى هذا فالمزيد خصلة واحدة وهي الفجور في الخصومة، والفجور الميل عن الحق والاحتيال في رده، وهذا قد يندرج في الخصلة الأولى وهي الكذب في الحديث. ووجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث أنها منبهة على ما عداه، إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث: القول والفعل والنية، فنبه على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النية بالخلف، لأن خلف الوعد لا يقدع إلا إذا كان العزم عليه مقارنا للوعد، أما لو كان عازما ثم عرض له مانع أو بدا له رأي فهذا لم توجد منه صورة النفاق. وفي الطبراني في حديث طويل ما يشهد له، ففيه من حديث سلمان رضي الله عنه إذا وعد
وهو يحدث نفسه أنه يخلف، وكذا قال في باقي الخصال وإسناده لا بأس به، ليس فيهم من أجمع على تركه، وهو عند أبي داود والترمذي من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه مختصرا بلفظ إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي فلا إثم عليه. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. قال العلامة بن عثيمين رحمه الله بعد أحاديث الباب: هذه أيضا من المسائل التي تجري تحت القاعدة التي ذكرناها آنفا، هل علامات الكفر إذا وجدت في الإنسان يكون كافرا؟ والجواب: لا يكون كافرا. فهنا يقول في حديث عبد الله بن عمرو: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب. وهذا ظاهره أنه من ديدنه الكذب وكثرة الكذب، فلا يتناول الكذبة الواحدة. والثاني يقول: إذا عاهد غدر، كلما عاهد إنسانا غدر به، وهذا يشمل المعاهدة المعروفة وهي المواثقة على شيء ما، ويشمل أيضا العقود، فإن التعاقد بين رجلين هو معاهدة في الواقع، وإن سمي عقدا فهو عهد. والثالث يقول: إذا وعد أخلف، كلما وعد إنسانا أخلف. والرابع: إذا خاصم فجر، خاصم يعني رافع أحدا في خصومة إلى القاضي مثلا، فإنه يفجر، يجحد ما يجب عليه أو يدعي ما ليس له، وهذا فجور. هذه الخصال الأربع هل هي علامات أو علل؟ الجواب: إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: آية المنافق، وقال: من علامات النفاق. فتكون هذه الخصال الأربع علامات لا عللا. والفرق بين هذا وهذا أننا إذا جعلناها عللا صار المتصف بها منافقا، وإذا جعلناها علامات صار الاتصاف بها يدل على أنه منافق، ولكن لا يلزم من ذلك النفاق. يعني قد يتصف بها من ليس بمنافق، ولكن يكون فيه خصلة من خصال النفاق. فإذا رأيت الإنسان كلما حدث كذب، وكلما وعد أخلف، وكلما عاهد غدر، وكلما خاصم فجر، فاتهمه بالنفاق العقدي. لماذا؟ لأن هذه من علامات المنافقين، والأصل أن وجود العلامة دليل على وجود ما هي علامة عليه، هذا هو الأصل. فإذا كان هذا الرجل كلما عاهد وكلما حدث وكلما خاصم وكلما وعد اتصف بهذه الصفات، فهذا دليل على أنه منافق، لكن لا يلزم أن يكون منافقا، إذ قد تقع من غير المنافقين. وفي هذا دليل على تحريم الكذب، لأنه من خصال المنافقين، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ودليل على تحريم الغدر، وقد وردت نصوص أخرى تدل على ذلك، وأنه من كبائر الذنوب، يعني الغدر. وعلى تحريم إخلاف الوعد، وهذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن إخلاف الوعد ليس بحرام، فإن الوفاء بالوعد سنة، وهو المشهور عند فقهاء الحنابلة، وأن الإنسان إذا أخلف الوعد فإنه لا يأثم. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الوفاء بالوعد واجب، وأن إخلافه محرم إلا لعذر، وهذا القول هو الصحيح. وأنك إذا وعدت أحدا ولو بشيء يسير يجب عليك أن تفي له بالوعد، إلا إذا كان لك عذر. ثم إذا كان العذر طارئا وأمكنك أن تعتذر منه قبل أن يتأهب لك وجب عليك أن تخبره، وإن كان طارئا في حال لا يمكنك أن تعتذر منه فأنت معذور. هذا هو القول الراجح لأمور: أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله مع الغدر بالعهد ومع الكذب في الحديث ومع الفجور في الخصومة، فما الذي يخرج هذا عن نظائره؟ لا شيء يخرجه. وثانيا أنه قد يترتب على إخلاف الوعد من الضرر على الموعود ما يجعل هذا الشيء محرما لا شك فيه. ثالثا أنه خصلة نفاق، ومن تشبه بقوم فهو منه. رابعا أنه يؤدي إلى ألا يوثق بالأمة الإسلامية إذا كان هذا ديدن أهلها أنهم يعيدون ولا يفور. فالصواب أن الوفاء بالوعد واجب، وأن إخلاف الوعد محرم إلا لضرورة، فللضرورة أحكام تناط بها. والنفاق نوعان: نفاق عقيدة ونفاق عمل. نفاق العقيدة أن يكون قلب الإنسان منطويا على الكفر وهو يتظاهر بالإسلام، فهذا هو النفاق الاعتقادي. ونفاق العمل أن يكون في الإنسان شيء من علامات المنافقين لكن قلبه مطمئن بالإيمان. ثم استشهد الإمام مسلم رحمه الله لحديث عبد الله بن عمرو بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أخرجه البخاري وأحمد والترمذي والنسائي وأبو عوانة وابن حبان وابن مندة والبيهقي وغيرهم. ورجاله: يحيى ابن أيوب المقابري البغدادي ثقة عابد، توفي سنة 34 و200، أخرج له مسلم وأبو داود. قتيبة بن سعيد وقد تقدم إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزراقي أبو إسحاق المدني القارئ ثقة ثبت، توفي سنة 80 و100، وأخرج له الجماعة. أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي التيمي المدني ثقة، توفي بعد 40 و100، وأخرج له الجماعة. أبوه مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو أنس أو أبو محمد جد مالك بن أنس إمام دار الهجرة المدني ثقة، توفي سنة 74 على الصحيح، وأخرج له الجماعة. أبو هريرة رضي الله عنه راوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورأس المكثرين عنه. من لطائف الإسناد أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله، ومنها أن رجاله رجال الجماعة غير شيخه يحيى، فتفرد به هو وأبو داود. وروى عنه البخاري في خلق أفعال العباد والنسائي في مسند علي. ومن لطائف الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخيه، فالأول بغدادي والثاني بغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ. ومنها أن فيه رواية الابن عن أبيه وتابعي عن تابعي أبو سهيل عن أبيه. ومنها أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق أي علامته، وسميت آية القرآن آية لأنها علامة انقطاع كلام من كلام. فالآية مبتدأ خبره قوله ثلاث، أي ثلاث خصال. آية المنافق ثلاث، فإن قيل آية مفرد، والظاهر أقتضي أن يقال آيات المنافق ثلاث، فأجيب إما بأن يقال إن كل من الثلاث آية، حتى لو وجدت خصلة واحدة يكون صاحبها منافق، أو أن يقال كل من الثلاث آية حتى إذا اجتمعت تكون آية واحدة. فعلى الأول المراد منها جنس آية، وعلى الثاني معناه اجتماع هذه الثلاث، هكذا قال الكرماني رحمه الله. آية المنافق ثلاث، إذا حدث عبر في الجمل الثلاث بإذا الدالة على تحقق الوقوع، تنبيها على أن هذه عادة المنافق. قال الخطابي كلمة إذا تقتضي تكرار الفعل، وقال الكرماني الأولى أن يقال حذف المفعول من حدث ونحوه دليل على العموم أو الإطلاق، فكأنه قال إذا حدث في كل شيء كذب فيه، أو إذا أوجد ماهية التحديث كذب، ولا شك أن مثله منافق في الدين. إذا حدث كذب أي أخبر بخلاف الواقع، وإذا وعد أخلف، والوعد هو الإخبار بإيصال الخير في المستقبل، وإخلافه ترك الوفاء به. وإذا أتمن بالبناء للمفعول من الائتمان، وهو جعل الشخص أمينا. وذكر الكرماني أن في بعض الروايات بتجديد التاء، وهو بقلب الهمزة الثانية منه واوا وإبدال الواو ياء وإدغامها في الياء. وإذا أتمن من الائتمان وهو جعل الشخص أمينا خان من الخيانة، وهي التصرف في الأمانة على خلاف الشرع. قال ابن سيدة هو أن يؤتمن الإنسان فلا ينصح، وفي الجامع للقزاز خان فلان فلانا يخونه خيانة وأصله النقص. وخائنة الأعين قيل هي كسر الطرف بالإشارة الخفية، وقيل هي النظرة الثانية عن تعمد. وفرقوا بين الخائن والسارق والغاصب بأن الخائن هو الذي خان ما جعل عليه أمينا، وأن السارق من أخذ خفية من موضع كان ممنوعا من الوصول إليه. وربما قيل كل سارق خائن دون العكس، والغاصب من أخذ جهارا معتمدا على قوته. ففرقوا بين الخائن والسارق والغاصب. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال حدثنا أبو بكر بن أسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء ابن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. رجال الإسناد أبو بكر بن إسحاق ومحمد بن إسحاق الصاغاني نزيل بغداد ثقة توفي سنة 70 و200، أخرج له مسلم والأربعة. ابن أبي مريم وسعيد بن الحكم ابن محمد بن سالم ابن أبي مريم الجماحي مولاهم أبو محمد المصري ثقة ثبت فقيه توفي سنة 24 و200، وأخرج له الجماعة. محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزراقي مولاهم المدني أخو إسماعيل وهو الأكبر ثقة أخرج له الجماعة والباقون تقدموا. وقوله مولى الحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء وبالقاف بطن من جهينة. وقوله من علامات المنافق فيه إشارة إلى قوله في الحديث الماضي آية المنافق ثلاث، وكذا قوله أربع من كنا فيه في هذين الحديثين آية المنافق ثلاث وأربع من كنا فيه أن ذلك ليس للحصر. فهذه الرواية تدل على ذلك من علامات المنافق، يعني أن له علامات أخرى، ولكن هذه المذكورات أبرزها وأشدها ضررا. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله المتابعة ثانيا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال: حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال: آية المنافق ثلاث: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. رجال إسناد هذه المتابعة: عقبة ابن مكرم العمي، وهو عقبة ابن مكرم بضم الميم وسكون الكاف وفتح الراء، ابن أفلح العمي، أبو عبد الملك الحافظ البصري، يقال اسم والد أفلح جراد، وهو ثقة. والعمي نسبة إلى بني العم، بطن من تميم. يحيى ابن محمد بن قيس أبو زكير بالتصغير المحاربي الضرير، أبو محمد المدني نزيل البصرة، صدوق يخطئ كثيرا، أخرج له البخاري في الأدب المفرد والمصنف هذا الحديث فقط متابعة، وأبو داود في المراسيل، والترمذي والنسائي وابن ماجه. قوله يحدث بهذا الإسناد، الإشارة إلى قوله في السند الماضي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني أن يحيى بن محمد سمع العلاء بن عبد الرحمن يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله وقال آية المنافق إلى آخره، يعني أن محمد بن يحيى قال في روايته عن العلاء هذه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، بدل قوله في الرواية الأولى: من علامات المنافق ثلاثة. وقوله وزعم أنه مسلم، أي وإن ادعى بأنه متمسك بأمور الإسلام، إلا أن فعله هذا يشهد عليه بأنه يبطن خلاف ما يظهره، لأن حقيقة الإسلام الاستسلام والانقياد لله تعالى بالطاعة ظاهرا وباطنا، فإذا ظهر على المسلم ما ينافي ذلك فقد كذبه في دعواه. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله المتابعة ثالثا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال: وحدثني أبو نصر التمار وعبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء، ذكر فيه: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. رجال إسناد هذه المتابعة: أبو نصر التمار القشيري النسوي الدقيقي، قيل اسم جده الحارث والد بشر الحافي، وقيل اسمه عبد الملك ابن ذكوان ابن يزيد ابن محمد ابن عبيد الله، ثقة عابد. عبد الأعلى ابن حماد ابن نصر الباهلي مولاهم أبو يحيى البصري المعروف بالنرسي بفتح النون وسكون الراء وبالسين المهملة، ثقة أخرج له الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه. حماد بن سلمة ابن دينار أبو سلمة البصري ثقة عابد، توفي سنة 67 و100، وأخرج له الجماعة. داود بن أبي هند واسمه دينار بن عذافر، ويقال طهمان القشيري مولاهم أبو بكر، ويقال أبو محمد البصري ثقة متقن، كان يهم بأخرة، أخرج له البخاري في التعاليق، وأخرج له مسلم وأصحاب السنة. سعيد بن المسيب ابن أبي حزن المخزومي المدني أحد العلماء الأثبات والفقهاء الكبار، توفي سنة 94 وأخرج له الجماعة. وقوله بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء، يعني أن لفظ حديث أبي نصر التمار وعبد الأعلى بن حماد مثل حديث شيخه يحيى بن محمد بن قيس عن العلاء عن أبي. وقوله ذكر فيه وإن صام إلى آخره، مؤكد لما قبله لأن حديث يحيى فيه ذلك أيضا، فلا معنى للتنبيه عليه، وإنما نبه عليه تأكيدا، فهذا مؤكد لما قبله. ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب حديثين. الأول منهما حديث عبد الله بن عمرو، وغرضه بذكره الاستدلال به على الترجمة، وقد مر أن الترجمة ليست من وضعه، ولكن ضم هذه الأحاديث تحت هذه الترجمة يجعل هذا الحديث دليلا على تلك الترجمة. وقد مر أن مسلما رحمه الله تعالى وإن لم يترجم تحت الكتب أبوابا، إلا أن الناظر المدقق في أحاديثه يرى أنه قد وضع الأبواب بالفعل. الثاني حديث أبي هريرة، وغرضه بذكره الاستشهاد به لحديث عبد الله بن عمرو، وذكر فيه أي في حديث أبي هريرة ثلاث متابعات. فالباب فيه حديث عبد الله بن عمرو وهو الأصل المستدل به، وحديث أبي هريرة وهو شاهد لحديث عبد الله بن عمرو، ثم ذكر ثلاث متابعات لحديث عبد الله بن عمرو.